بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسندكم نتصل إلى فضيلة الشيخ العلامة حسن بن محمد الشرف في كتاب إسعاف أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان، إلى أن قال: ما جاء في من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قوله من فطر صائما أي أطعم صائما عند إفطاره كان له مثل أجره، أي أجر الصائم. وجاء في حديث سلمان الفارسي: من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما، يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. رواه البيهقي وغيره. ومما ورد في جزاء تفطير الصائم قال الحافظ المنذري، وفي رواية لأبي الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها، وصافحه جبريل عليه السلام ليلة القدر، ومن صافحه جبريل عليه السلام يرق قلبه وتكثر دموعه. قال: فقلت: يا رسول الله، أفرأيت من لم يكن عنده؟ قال: فقبصه من طعام. قلت: أفرأيت إن لم يكن عنده لقمة خبز؟ قال: فمذقه من لبن. قلت: أفرأيت إن لم تكن عنده؟ قال: فشربة من ماء. والقبصة بالصاد المهملة ما يعطى بالأصابع.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الإفضال بما جعل لنا في الأعمال والأيام والليال وما خصصها به من جوده المتوال، وصلى الله وسلم على معدن الكمال ومفيض النوال سيدنا محمد، من ختم الله به الإرسال وجعلنا به خير أمة تتلقى فائض الجود من الحق تبارك وتعالى في مختلف الأحوال. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل، وعلى من تبعهم بإحسان واقتدى بهم في ذلك المنوال، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الكمال، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم في كل وقت وحين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله فضل تفطير الصائم والصائم الذي يؤكل عنده، والدعاء لمن أكل عنده، كيف يدعو الآكل لمن أكل عنده. فابتدأ بحديث تفطير الصائم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام الترمذي وصححه حسنه. من فطر صائما أي أعطاه ما يفطر عليه من صومه، وكما سيأتي معنى الرواية في فضل من أشبع صائما وهو غير ثواب التفطير، شبع الصائم بأن يعشيه وأن يعطيه العشاء فله ثواب آخر، ولكن ثواب التفطير أعظم. فيفطر الصائم أي يعطيه ما يتناوله عند فطره ليخرج به من الصوم. فثواب تفطير الصائم أن يكون له مثل أجر الصائم، فيحصل أجر صوم يومه الذي صامه مثل أجر صوم يوم الثاني الصائم الذي فطره. فإذا فطر اثنين فعنده ثلاثة أيام، فإذا فطر ثلاثة فأربع أيام، فطر خمسة فخمسة أيام، يوم له واليوم الأيام التي للذي فطرهم، وهكذا فيمكن يكسب ثواب شهر كامل في يوم واحد، يفطر 30 صائم فيحصل له ثواب 30 و31 حقه عاده 31، وإذا فطر 29 له ثواب صومه وصوم 29، فصار في يوم واحد حصل ثواب شهر كامل. وهكذا يقول من فطر صائما كان له من مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، كل واحد له أجره كامل. ويقول أطعم صائما عند إفطاره، هذا معنى فطر صائما كان مثل أجر الصائم. وذكر لنا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من فطر فيه يعني في رمضان صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. من فطر في رمضان، هذا بخصوص رمضان صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، فيتعرض لأن يسرع إليه العتق بتفتير الصائم، وأن توفر كذلك ذنوبه، ويكون له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قلنا يا رسول الله كما أشرنا أن هذا كان حال الصحابة في شؤونهم المادية، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، وهؤلاء الذين ليس كلهم يجد ما يفطر به الصائم يعني ولو أمر يسير، هؤلاء الذين قامت عليهم رحل الإسلام وقامت عليهم شؤون الدعوة وقام عليهم تأسيس الخلافة في الأرض، على أيدي هؤلاء الذين ليس كلهم يجد ما يفطر به الصائم. فمن ظن أن شؤون الدعوة والخير لا تقوم إلا بالمال فقد انحرف في الفكر والفهم والوعي عن حقيقة الحال، وإنما تقوم بالصدق مع الكبير المتعال، وإنما تقوم بالإخلاص، وإنما تقوم بالهمة، وإنما تقوم بالإيمان والعزيمة، تقوم بحقائق الدين وتؤسس خلافة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن. مذقة لبن أي المذيق من اللبن، اللبن الممزوج بمعنى قليل، لبن ممزوج فيه ماء أعطاه الصائم، قال مذقة لبن أو تمرة وحده أو شربة من ماء. ومن أشبع صائما هذا ثواب خاص للعشاء، يعطي العشاء. من أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وليس في الجنة ظمأ، رواه البيهقي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم من طريق سلمان الفارسي. يقول عن الحافظ المنذري في رواية لأبي الشيخ صلى الله عليه وسلم من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال، فطروا من مال حلال كسب حلال، صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها من اليوم اللي يفطر فيه الصائم إلى باقي ليالي الشهر كل ليلة تصلي عليه الملائكة. فإذا فطر صائم في اليوم الأول من الليلة الثانية من رمضان إلى آخر ليلة تصلي عليه الملائكة، فإذا كان في اليوم الثاني من الليلة الثالثة إلى آخر رمضان تصلي عليه الملائكة، في اليوم الثالث من الليلة الرابعة إلى آخر ليلة من رمضان تصلي عليه الملائكة، في اليوم الخامس منها، وهكذا. فطره في يوم 20 من ليلة 21 إلى باقي ليالي شهر تصلي عليه في العشر الأواخر الملائكة. قال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة القدر عليه السلام، وصافحه جبريل عليه السلام ليلة القدر. جاء هذا برواية سندها حسن أو صحيح، أن سيدنا جبريل يصافح بعض الناس ومنهم الذي يفطرون الصائمين من المال الحلال، يتعرض لمصافحتهم سيدنا جبريل، وإذا مصافحة الملائكة تكون مع مصافحة المؤمنين لبعضهم البعض، عندما يتصافح المؤمنون بعضهم البعض تختلط بهم الملائكة فيصافحون، يد الملك تكون مع يد إنسان تصافحك، فأنت تشوف إنسان يصافحك ومعه يد ملك لا تشعر به ولا تدري به، ولكن علامة لمن صافحه الأمين جبريل عليه السلام أمين الوحي، وما يثمر الالتقاء والتصافح والتقارب مع المقربين ماذا يثمر يؤثر يؤثر في الإنسان. يقول ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه، ومن صافحه جبريل يرق قلبه يجد الرقة في قلبه، وهكذا بركة مجالسة الصالحين مصافحتهم والاتصال بهم يرق قلبه وتكثر دموعه مشية الله تبارك وتعالى، فيجد الرقة في القلب ويجد السيلان من دموع العين، إما فرحا وإما شوقا وإما خوفا وإجلالا وإما معرفة. فمثل ذلك تسيل الدموع إما من الخشية وإما من المحبة والشوق وإما من المعرفة بالعظمة والجلال، فتسيل الدموع كما تسيل من الفرح، وتسيل أيضا من الحزن على الذنب أو على السيئات، تسيل من الفرح على الخيرات بالخيرات والبركات، تسيل الدموع. ويفرق بين من يبكي من الخوف والإشفاق وبين من يبكي من الشوق والمحبة أو الفرح والسرور، فتجد دمعة الفرح باردة ودمعة الإشفاق والحزن حارة، فها تتكيف بتكيف الحال الذي يكون مع الإنسان، فليست العبرة بمظهر الدموع ولكن حال الإنسان عند خروج الدمع منه كيف يكون. وهكذا وإن دمعة كراس الذباب تخرج من عين المؤمن من خشية الله أعظم من جبل من ذهب يتصدق به بلا خشية وبلا حضور مع الله تبارك وتعالى. يقول ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. يقول الصحابي يا رسول الله أفرأيت من لم يكن عنده ماشي عنده حاجة يعطيها صائم، قال قبصة من طعام قبصة ما يؤخذ بالأصابع قبصة قليل لقمة واحدة قبصة من طعام. قلت أفرأيت لم يكن عنده لقمة خبز، لقمة خبز غير موجودة ما في هكذا كثير من الصحابة ماشي في لقمة خبز ما في موجود لقمة خبز ما في قال له صلى الله عليه وسلم مذقة من لبن، قال أفرأيت إن لم تكن عنده حتى هذا ما حصل كيف يصلي؟ قال شربة من ماء، يعطي يفطر الصائم على شربة من ماء يحصل هذا الخير الجزيل. وهكذا فكر أن بعض السائلين جاء يسأل إلى الإمام محسن بن علوي السقاف عليه رحمة الله من كبار العلماء والصالحين كان في سيون، يعني عنده بيت كبير وعنده فيه أولاد كثير كذلك، ولكن كان قليل ذات اليد ولم يكن ملتفت إلى الأمر، فوقف السائل يقول فكلمه قال عندنا شيء، قال ما عندنا شيء، قال العفو منكم ما عندنا الآن شيء في البيت نقدر نعطيكم إياه. تعجب البيت كبير وهذا ماشي فيه، يقول بس خلاص هاتوا لنا تمر باعتبار أن أكثر بيوت حضرموت ما تخلوا من التمر، موجود التمر في كل بيت. قال شيء عندنا تمر، قالوا ولا تمر في الدار. قال العفو منك حتى تمرة ما نجد ما في عندنا تمرة. قال خلاص هاتوا ماء، قال ناولون احنا ماء للسائل، قالوا الملاي الذي يحمل القرب ويجيب الماء عاد ما وصل اليوم الماء عاد ماشي في البيت الآن حتى الماء. قال العفو نحن في انتظار الملاي هذا الذي يسقي لنا الماء ويدخل الماء البيت اليوم عاد ما وصل. قالوا ليش عاد جالس في البيت الكبير، خرج معي بروح أنا وياك مرة بنسأل أنت كما واحد فقير ما عندك حتى شربة ما في الدار ما حصلناها، تخرج معي وبروح أنا وياك بسأل. وهذا مقدم على العلماء في زمانه، عالم كبير جليل وصالح ورجل صالح صاحب ولاية وعلم، ولكن راضي بحاله هذا لا إله إلا الله. وهكذا ولو اجتمع في بيته من أولاده وأولاد أولاده 14 طفل في المهد في المهود 14 طفل كلهم في المهود ولهذا كان يضحك على واحد خرج إلى المسجد حصله يقرأ ربي لا تذرني فردا وأنت غرتين يريد أولاد، قال شوف خرجنا من كثرتهم في البيت وانت عادك تدور لهم قال بدنا 14 مهد موجودين أطفال عندنا وانت عادك تطلب منهم تبغى المزيد من الأطفال والأولاد. لا إله إلا الله. يقول فشربة من ماء، ولو شرب من ماء تعطيها الصائم يفطر عليه، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء استدراك. قبل غير أنه
قوله غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء استدراك لما يتوهم من أن إثابة ذلك كذلك تنقص ثواب الصائم، إنما لم تنقص إثابته بذلك إثابة الصائم لاختلاف الجهة في الثواب نظير ذلك الدال على الخير والهدى.
كل واحد له أجره كامل للصائم، ما ينقص عليه من أجره شيء، والمفطر لو يحصل مثل أجره من الله تعالى. بعد
وعن أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، ربما قال حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
قوله
زيارة الفاضل للمفضول، قوله دخل عليها فيه زيارة أهل الفضل أتباعهم، وكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يتعهد أصحابه ويزورهم لإدخال السرور والبركة عليهم، إكرام الضيف. قوله فقدمت إليه طعاما، فيه إكرام الضيف بإحضار الطعام.
فقدمت
إليه طعاما، فيه إكرام الضيف بإحضار الطعام. قلت وفيه أن السنة تقديم الطعام إلى مكان الضيف، ويدل عليه أيضا قوله تعالى في قصة ضيوف سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. قوله فقال كلي فيه أنه يطلب بدء رب المنزل بالأكل قبل الضيف لينشط لذلك. قوله إن الصائم تصلي أي تستغفر له الملائكة حتى يفرغ الآكلون، والظاهر أن الضمير في قوله ربما قال يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي بدل حتى يفرغوا، وفيه فضل الصائم إذا أفطر الصائمون عنده.
نعم هكذا يذكر عن أم عمارة بنت كعب الأنصارية النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يزورها عليه الصلاة والسلام، وكثير من النساء التي كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم غالبيتين كان بينهن وبينه محرمية بسبب الرضاعة في الغالب وما إلى ذلك، فكان يتفقدهم بزيارة كما يتفقد أصحابه، وكثيرا ما يعتني بزيارة أم أيمن بركة الحبشية التي خلفها له أبو عبد الله، والتي زوجها بعد زيد بن حارثة وأولدت أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، وكانت هي التي حملته عندما توفيت أمه بالأبواء، فحملته وهو ابن 6 سنين إلى مكة المكرمة إلى عند جده عبد المطلب، ولم يخلف أبوه عبد الله له شيئا غير هذه الجارية سيدتنا أم أيمن بركة الحبشية، فكان يكثر زيارتها وكان يرى لها ما يرى للأم، حتى كان الصحابة إذا هابوا رسول الله في شيء يكلموا فيه أورادوا مرجعته يكلمون أم أيمن، وأم أيمن تكلموا بأي شيء وتدل عليه وتطلب منه الشيء ولا يتخلف عن ما تطلبه منه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان كثيرا ما يزورها في بيته، ولذا في تأسي الصحابة به واقتدائهم بعد وفاته كان يمشي يوم سيدنا أبو بكر مع سيدنا عمر قال تعال بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله يزورها، ندخل عليها عجوز كبيرة، فجاءوا إلى بيت أم أيمن، فلما دخلوا تذكرت الأيام التي كان يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت، لما رأوها تبكي قالوا ما لك يا أم أيمن تبكين، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير رسول الله، ولكن أبكي أن الوحي انقطع علينا، كان يأتينا خبر السماء في صبح وعشية فهيجتهما على البكر، جعل سيدنا بكر وسيدنا عمر محلهم يبكيان، وهيجتهما على البكر رضي الله تعالى عنهم. وهكذا، وهذه أم عمارة بن كعب الأنصاري يذكر لها محرمية مع صاحبهم، يقول دخل عليها فقدمت إليه طعاما، ففيه تفقد الصحابة بالزيارة وتفقد الأكابر والصالحين من أن يزوروا أصحابهم وأقاربهم، ليكثر الخير والبركة في ديارهم وبيوتهم وليدخل السرور عليهم والأنس. ولما زارته باشرته بتقديم ما عندها من الطعام، ففيه كرام الضيف، وأن من دخل عندك ما وجد عندك قدمه قل أو كثر من أي شيء إن كان، القصد تفرح به وتقدم له المتيسر بلا تكلف ولا تخلف. يقولون لا نتكلف ولا نتخلف، ما نتكلف ما لا نجد ولا نتخلف عن الموجود. والقصد يكون بفرح وسرور بالضيف وقدومه. فقدمته كما قال الله في سيدنا إبراهيم، فما لبث أن جاء بعجل حنيد، بسرعة راح خلهم يهيئون العجل شو وقدموا للوفد الذي يظنهم من البشر وهم ملائكة، بعدين أخبروا أنهم ملائكة وأنهم ما يأكلون إلا أوجس منهم خيفة لما رأهم لما رأى أيديهم لا تصل إليهم، ما لهم ما يأكلون طعامنا ولا إيش فيه، وقالوا إن رسل من ربك جينا ورسلنا إلى قوم لوط، إلى آخر القصة. والحق تعالى سماهم مكرمين، سماهم مكرمين، إيش حصل؟ حصل أنه قابلهم بالبشاشة والسرور وباشرهم بما عنده من الطعام وودعهم لما خرجوا، فقال مكرمين، فإذا بتكرم الضيف هكذا تصلح. وإهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. يقولوا قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فقال كلي، بدأي أنت بالأكل، في أن المضيف ينبغي أن يبدأ بالأكل ونشط الضيوف للأكل معه ويبدأ هو بالأكل، فيكون أول من يأكل وآخر من يقوم المضيف، هذا الأول. قال لها كلي، يعني أنت صاحبة الضيف بدأي بالأكل. قالت إني صائمة، أنا معذورة صائمة ما أتناول الأكل. قالت إني صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تستغفر له الماء، يقول إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عندها حتى يفرغوه، ربما قال حتى يشبعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يشبعوا ويتركوا الطعام. وفي الرواية الأخرى أن الصائم تصلي عليه الملائكة ما أكلت المفاطير عنده حتى يفرغوا من طعامهم. يقول أنه قدمت إليه الطعام، ما حطت الطعام في مكانه، قال تعال كل، قدمت الطعام إلى عنده، وهذا هو الأصل في الإكرام وهذا هو الأصل في السنة، فتقديم الطعام إلى الضيف وتقريبه إليه، يقول الله في سيدنا الخليل إبراهيم فقربه إليهم، أفضل من أن تحط الطعام في مكان ثاني وتقول تعال للضيف، تعال تروح لمحل الطعام، تقدم الطعام فقربه إليهم، قال لا تأكلون، فإن كان هناك من أجل ضيق المكان وزحمة الناس أو أي شيء آخر يجوز، ولكن الأفضل والأصل في الإكرام أن تقربوا إلى الضيف وأن توصلوا إلى عند الضيف وهكذا. ولهذا في تمام التقريب والإكرام نرى أن السابقين إذا كانوا يقسمون شيء في المجامع ما يخلون الآخذ هو يأخذ بيده، يناولونهم بأيديهم، صار الآن بعض الذي يدرون هذا يحمل الوعاء ويقدمه كذا يخلي هذاك يشيل، أنت احمل بيدك وناوله أعطه، هذا أبلغ في الإكرام، أبلغ في الإكرام، أبلغ في الـ في الـ في الإحسان. فقربه إليهم فلا لا تأكلون. فهكذا الأصل قدمت إليه الطعام، قربته إلى عنده ووضعته بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أن الملائكة تصلي على الصائم ما دام المفطرون يأكلون عنده. وتقدم معنا حديث بلال أنهم كانوا يوما اجتمعوا على طعام وبلال صائم، فقال أكلنا رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة، أي لذلك اليوم. اقرأ بعد.
فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله جاء إلى سعد بن عبادة هو سيد الخزرج أي جاء إليه زائرا. قوله فجاء بخبز وزيت قال في الفتوحات الربانية. أخرج الطبراني من طريق أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أويره عن أويره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليكم ورحمة الله فذكر قصة فيها ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. تعقيب على الحديث. قال الحافظ ما أدن الزيت إلا تصحيفا عن الزبيب فقد رويناه في المختارة من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق كما قال أحمد وهو أتقن من غيره لو انفرد فكيف إذا توبع. قلت والمختارة أي الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما اسم كتاب للضياء المقدسي التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في غير موضع أن الحافظ ابن تيمية جعل تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم. وفي قوله فجاء بخبز وزيت ترك التكلف وإحضار ما سهل للضيف خلاف ما نحن عليه اليوم من تكلف فوق الطاقة هو بعيد من السنة إذا أدى لما يذم شرعا.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج من الأنصار. سعد بن عبادة عليه رضوان الله تعالى جاء إليه النبي يزوره فيه إذن زيارته للأعيان وزيارته للكبار وزيارته لعموم الصحابة صلى الله عليه وسلم. فجاء يزور سعد بن عبادة فقدم إليه جاء إليه بخبز وزيت وفيه ترك التكلف. قال الذي موجود كان معه سعد بن عبادة من أسخياء الصحابة ومن أهل الكرم والجود فيهم وكان متتابع الإطعام يعني في الوقت الذي وصل عنده النبي صلى الله عليه وسلم فيه من غير ميعاد سابق معه موجود في البيت الخبز والزيت قدم الخبز والزيت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما يعلمون من محبته اليسر واللطف والترك التكلف فقدم له الحاضر عنده والموجود عنده عليه الرضوان سعد بن عبادة. ولكن هو يستدرك أن يذكر عن الحافظ بن حجر أنه قال يظن أن الزيت مصحف وأنه قدم له زبيبا. ولكن يمكن الجمع بين الروايتين بأنه في مرة قدم له زبيب ومرة قدم له خبز وزيت لأن الخبز الزيت مع الخبز متناسب وأن يجعل خصار الخبز زيت بأن يغمس الخبز في الزيت ويأكله ويرتبه فلا يبعد أن يكون مرة ومرة مرة جاء كذا ومرة قدم عنده زبيب قدم الزبيب للنبي صلى الله عليه وسلم تناول منه وفي كلا المرتين دعا له. ففي رواية لما أكل عنده الزبيب قال له أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. قال وهذا كلها دعوات. أكل طعامكم الأبرار ليس المراد خبر وليس لكن المقصود دعوة أي جعل الله طعامكم مقدما للأبرار الصالحين من عباده فوفقكم لأن تطعموا الصلحاء والأخيار والورى دائما تقدمون الطعام للأخيرين وللصالحين تكونوا مطعمين لخيرة الناس. أكل طعامكم الأبرار يعني يسر الله لكم ضيوفا من الأطهار الصالحين ينزلون عندكم تقدمون طعامكم لهذا الصنف من البشر. أكل طعامكم الأبرار فهو دعاء لهم بأن يوفقوا لأن يأكل طعامهم الأبرار. وكذلك قوله صلت عليكم الملائكة المراد أن الله سخر الملائكة يصلون عليكم وصلت عليكم الملائكة. وكذلك قوله أفطر عندكم الصائمون ليس المراد خبر ولكن المراد أنكم توفقون لتفطير الصائمين. أفطر عندكم الصائمون يعني يسر الله لكم تفطير الصائمين دائما. فإذا أكلت ولو أنت غير صائم وفي أي وقت أكلت عنده واحد تقول له أفطر عندكم الصائمون ما تقصد إخباره حد صائم أفطر عنده ولا تقصد دعاء له أن يوفقه الله لتفطير الصائمين. أفطر عندكم الصائمون. وفي الرواية الأخرى التي فيها تقديم الخبز والزيت، يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. واللفظ الأول يقول أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، ففيه تقديم وتأخير. إلا أن يكون الرواية بنفس السند في واقعة واحدة، فهذا يأتي في كلام الحافظ أنه ربما يكون الزبيب تصحيف عن الزيت، الزيت تصحيف عن الزبيب، وذكر المختارة للضياء المقدسي، وأنه خرج كتاب فيه الأحاديث الصحيحة مما لم يذكر في صحيح البخاري ومسلم، وذلك بعد انتشار كتاب البخاري ومسلم بين الأمة، أخيف أن يتوهم الأمة أنه ماشي صحيح إلا ما في البخاري ومسلم، فألف جماعة من حفاظ الحديث أحاديث صحيحة مما لم يذكره البخاري ولم يذكره مسلم، فمنهم الحاكم ألف المستدرك على الصحيحين، ومنهم الضياء المقدسي ألف المختارة والتزم الصحيح، ومنهم غيرهم كذلك من الأئمة ليعلم. بل كان البخاري يقول ليس كل ما عندي من الصحيح كتبته في الجامع الصحيح، قال عندي أحاديث صحيحة كثيرة غير الذي كتبته في الجامع، ما كتبتها في الجامع، إنما في الجامع الصحيح اختار من الأحاديث هذه، حتى يقول إني تخيرت هذه الأحاديث، هي بالمكرر 7000 حديث وشيء، وهي دون المكرر 4000 حديث، قلت تخيرتها من 600000 حديث، 600000 حديث اختار منها هذه 4000 أو 7000 بالمكرر، فوضعها في الجامع الصحيح مختصر. رضي الله عنه سيدنا الإمام البخاري، وقد أوتي في الحفظ مزية، فكان آية من آيات الله تبارك وتعالى ما عرف له نظير في ذلك بدقته في الوعي والفهم والإدراك مع صلاح واستقامة وزهد وأدب وورع وخشية، من بيت صلح، وكان أبوه يتردد على عبد الله بن المبارك ويأخذ عنه يتلقى منه، فاستفاد منه الورع والتقوى، فكان بيت صلاح، فخرج منهم هذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة، المغيرة بن بردزبة أول من أسلم من أجداده، المغيرة بن بردزبة أسلم على يد الجعفيين اليمنيين لما دخلهم إلى مع الصحابة إلى أراضي خراسان، فهناك أسلم جده المغيرة بن بردزبة البخاري، وكان قبله مجوس، كانوا مجوس، بردزبة مجوسي، ولكن ولده المغيرة هو أسلم، فجاء بعد ذلك إبراهيم، وإبراهيم جاب إسماعيل، وإسماعيل جاب الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، مولاهم يعني مولى الجعفيين، أن يأسلم أجداده على يد الجعفيين، وهو أصله من عجمي من وراء النهر، بلاد ما وراء النهر من خراسان، والعجيب أن الله اختار من تلك البلد المعتنون بالحديث والسنة، يكاد 80% من علماء السنة في الأمة بالحديث من خراسان، من نواحي روسيا وإيران ما حواليها كلها، حتى مر بعضهم ذكر حديث بعدين قال رواه الروسي والإيراني، قال إيش هذا الكلام، قال البخاري ومسلم، البخاري من روسيا وذاك من نيسابور في أرض إيران، رواه البخاري ومسلم، الروسي والإيراني قال. فمن تلك البلاد ابن ماجه، من تلك البلاد أبو داود، من تلك البلاد النسائي من بلاد النساء، كلهم الأئمة الستة هؤلاء من بلاد خراسان، فسخر الله للعجام لخدمة حديث خير الأنام صلى الله عليه وسلم لولائهم ومحبتهم وصدقهم. الله أعلم، وبارك لنا في ليالينا وأيامنا وفي العشر الأواخر لنا من رمضان، هذا بركة عظيمة، ويجعلنا من الحائزين فيها من الواسعة الكريمة والمنح الجليلة الفخيمة، يثبتنا في ديوان أهل الهمم وأهل القمم وأهل الصدق معه في كل ما خص وعم، وإلى حضرة النبي محمد.